منحييكم من إذاعة لبنان الحر ومنبلش سواحة الجديدة من حلقات برنامج عبر الزمن. كنا بالحلقات الماضية بلشنا نحكي عن التسلسل الزمني والتفاصيل المتعلقة بكيفية تصنيع إيران لبرنامج النووي، ورح نكمل بحلقة اليوم تفاصيل هالموضوع بالإضافة للحديث عن الدول الأكثر تصديراً للنفط حول العالم يلي بقيت وعبر الزمن محافظة على مركزها بهالليحة. وكمان رح نسمع بحديث مختصر موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي، رح نسمع الملحن غدر رحباني عم بيحكي عن القصة وراء إصدار أغنية لما بمشي على الرصيف يلي مر على إصدارها أكثر من 40 سنة وبعدها لهلأ مسموعة ومحبوبة. لمدة 40 دقيقة من الوقت بتترفقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. الرجعة بالزمن رح تكون بالبداية من مصر مع أجواء أغاني التمانينات، ونسمع من محمد منير الليلة يا سمرة.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
بالحلقات السابقة كنا بلشنا نحكي عن أنه كيف عبر الزمن طورت إيران برنامجها النووي، ورح نستكمل هلأ تفاصيل إضافية عن هالموضوع. بذل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني المعروف باتجاهاته القومية في فترة الرئاسة، بذل جهودا حثيثة لإكمال المشروع النووي، وكذلك المتعاقبون على الحكم من بعده بذلوا هذا الأمر أيضا، مؤكدين أن هذه الجهود مكرسة للحصول على التكنولوجيا النووية لكن لأغراض سلمية فقط. إلا أن الجهود الإيرانية لحيازة التقنية النووية جوبهت بعراقيل سياسية واقتصادية وأمنية، فالولايات المتحدة الأمريكية دؤبت منذ مطلع الألفية الثالثة على انتقاد النظام الإيراني، متهمة إياه بالسعي لحيازة السلاح النووي، خاصة أن واشنطن ليست مرتاحة للدور الإيراني في أفغانستان ومنطقة الخليج والعراق، ولا لدعمها الحركات الإسلامية المقاومة لإسرائيل في فلسطين ولبنان. بدأت المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني بإصدار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 أيلول 2003 قراراً يلزم إيران بالوقف الفوري والكامل لنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية دون قيد أو شرط. وقد سبقت هذا القرار محاولات عدة قامت بها الوكالة الدولية بعد أن حصلت على معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن إيران تمتلك علاوة على منشأة بوشهر النووية التقليدية منشأتين آخرتين في مدينتي أراك ونطنز وسط إيران، وأنها تخصب اليورانيوم في المنشأة الأخيرة. وبعد الضجة التي أثيرت حول هذه القضية آنذاك، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقتها محمد البرادعي زار إيران في شباط 2004 لبحث هذا الأمر، وكان قبيل ذلك هدد بنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي إن لم تمتثل طهران لمطالب المجتمع الدولي. وتلت زيارة البرادعي لطهران مجموعة زيارات قام بها خبراء آخرون ومفتشون تابعون للوكالة الدولية قاموا بها إلى إيران، كانوا يأخذون فيها عينات من جميع المواقع النووية الهامة للتحقق من عدم وجود أنشطة نووية لم تعلن عنها إيران من قبل. لكن الأهم من كل ذلك هو الزيارة التي قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية حينها، قام بهذه الزيارة إلى طهران قبل صدور قرار الوكالة، إذ أعلن للصحفيين بحضور وزير الخارجية الإيراني آنذاك كمال خرازي، أعلن أن إيران ستسمع أخبارا سيئة إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الصادر في عام 1997.
كل عام وانت حبيبي
أجمعت الأوساط الإيرانية على أن الأخبار السيئة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إنذار حاد للنظام الحاكم في إيران لم يواجه بمثله منذ قيامه عام 1979، إذ لا مجال للمناورة كما كان في الأزمات السابقة، ولا مفر له من القبول أو الرفض للشروط المطروحة من مجلس حكام الوكالة. وفي رد رسمي على قرار الوكالة الدولية، أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية غلام رضا آغازادة في الاجتماع 47 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 15 أيلول 2003، أعلن أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية وأنها ستبت بشأن القرار الصادر، بينما رفضت الأوساط الإيرانية توقيع البروتوكول. وفي تشرين الأول 2003 زار وزراء خارجية أكبر 3 دول أوروبية، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، زاروا طهران وحصلوا على موافقتها على توقيع البروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش منشآتها النووية وعلى وقف عمليات تخصيب اليورانيوم التي تعد الخطوة الأولى نحو امتلاك السلاح النووي في إيران. وكان ثمن التنازل الإيراني اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية ووعده إياها بدفع العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، بينما راجت تكهنات بأن إيران تحتاج لعشرة أشهر فقط لتبني قنبلتها النووية، والصفقة مع الأوروبيين تعطيها هذا الوقت لأنها لم تحدد موعد توقيع البروتوكول الإضافي وما يحتاجه من تصديق البرلمان الإيراني والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي. وفي 25 تشرين الثاني 2003 اتخذ أعضاء مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية قراراً بالإجماع يدين إيران لتطويرها ما قالوا إنه برنامج نووي سري على مدى حوالي 20 عاماً، وتقول واشنطن إنه يخفي وراءه طموحات لتصنيع أسلحة نووية، غير أن القرار لم ينص على إحالة المسألة في حينها إلى مجلس الأمن. وفي أيلول 2004 أصدرت الوكالة الدولية قراراً آخر يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة وبتسهيل إمكان الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووية. لكن من الناحية الواقعية ازداد تصلب الموقف الإيراني في الملف النووي، بدءا باستئناف تخصيب اليورانيوم في أصفهان في آب 2005 ووصولا إلى إعلان طهران في نيسان 2006 نجاحها في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% لأغراض سلمية والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%. وفي 4 شباط 2006 أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن حظي مشروع قرار بهذا الشأن بموافقة 27 عضوا في الوكالة ومعارضة 3 دول وامتناع 5 دول عن التصويت، ومنح القرار مهلة شهر قبل أي تحرك للأمم المتحدة ضد إيران، وذلك لإتاحة وقت للجهود الدبلوماسية. وفي 30 أدار 2006 وافق مجلس الأمن بكامل أعضائه 15 على بيان بشأن سبل الحد من طموحات إيران النووية بعد تقديم تنازلات لكل من موسكو وبكين تتعلق بحذف فقرة كانت تشير إلى أن عدم امتثال إيران للمطالب لمنع الأسلحة النووية يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ولم يكن البيان ملزماً كما أنه لم يتضمن تهديدات بفرض عقوبات على إيران. اختياراتي مدمرة.
حياتي حياتي.
في 23 كانون الأول 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1737 الأول من نوعه، والذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وباليستية، إضافة إلى تجميد أصول 10 شركات و12 شخصية لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. ويفرض القرار عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة تتصل بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وبمشاريع مرتبطة بمفاعلات المياه الثقيلة وتطوير الصواريخ الباليستية، ويقضي بأن يراجع المجلس ملف إيران في ضوء تقرير من وكالة الطاقة الذرية يرفع في غضون 60 يوم. وفي قرار آخر أصدره في 24 أدار 2007 قال مجلس الأمن إنه يشعر بالقلق إزاء مخاطر الانتشار التي يطرحها البرنامج النووي الإيراني، وهو ما جعل طهران تخشى من نقل الملف النووي من مؤسسة الطاقة الذرية إلى وزارة الدفاع، لما يعنيه ذلك من وصول التفتيش والرقابة إلى مشاريعها العسكرية، خاصة برنامجها الصاروخي وأنظمة صادراتها للأسلحة التقليدية. وفي أدار 2010 أعلنت طهران على لسان رئيس هيئتها للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أعلنت أنها مستعدة لتسليم 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب فورا مقابل حصولها على وقود لتشغيل مفاعل أبحاثها الطبية في طهران، مشترطة أن يتم التبادل بإشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران في 24 ساعة وليس خارجها كما تقترح خطة الوكالة. وحتى أيار 2012 ظلت التلميحات الإيرانية تشير فقط إلى إمكان تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% الذي أعلنت الوصول إليه أوائل عام 2010، مع الاحتفاظ بالحق في التخصيب لمستوى 3.5% الذي يستخدم عادة وقودا في محطات الطاقة النووية، على أن تحصل طهران على احتياجاتها التكنولوجية الأخرى من الدول المعنية بتسوية ملفها النووي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت بشكل كبير من إنتاجها لليورانيوم بدرجة نقاوة 20% بدلاً من درجة نقاوة 3.5% لليورانيوم، وهو ما يعد مؤشراً على الاقتراب من حالة اليورانيوم المنتج بنقاوة 90% والذي يستخدم وقودا لإنتاج السلاح النووي. وفي المقابل تقول طهران إنها تسعى لاستخدام ما تملكه من مخزون لليورانيوم لأغراض تزويد المفاعلات بالوقود اللازم من أجل أغراض تتعلق بالأبحاث الطبية.
طبيب جراح قلوب الناس داويها.
عبر الزمن على لبنان الحر.
برنامج عبر الزمن مكمل معكم، والانتقال هلأ تنعرف شو القصة وراء أغنية لما بمشي على الرصيف، اللي وبعد مرور أكثر من 40 سنة على إنتاجها بعد محبوبة ومسموعة. الملحن الموسيقي غادي الرحباني بيحكي بفيديو مسجل موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بيحكي عن كيف تم تسجيل وتصوير هالأغنية يلي غنتها ميشيل مالات يلي توفت من فترة قصيرة.
كنا نصيف بكفية بحي من الأحياء كتير بحبه اسمه حي الدل، وأثناء تحضير فيلم آخر الصيف كنا عم نصور ببيت ميشيل مالات، بيت لبناني قديم. ميشيل صديقتنا وهي كانت تصور أفلام دعائية مع مروان، فمروان بيظن انه كان تعجبه. قال له تعي يا ميشيل ليش ما بتمثلي معنا وبتغني بالفيلم؟ قلت له ايه مروان انا ما بغني. قال له ما تعتلي هم، انا وغادي بنعلمك، وكتبنا لها غنيه اسمها لما بمشي على الرصيف، واعطيناها اسم فني اسمه مشكا، والغنيه بسيطه كثير لحنا وكلاما، وسجلناها باستوديو الياس الرحباني. كان عم الياس استحدث استوديو بقط الياس بالبيت عنده لانه الاوضاع كانت سيئه، وكان مهندس الصوت شاب صغير بأول طلعته اسمه غسان الرحباني، كان صغير 16 سنة عزف معنا الدرامز، وبكل حماسة قال لنا أنا بسجلكم. سجلنا وخلصنا وصورنا بالزلقة، وجبنا كل جماعة ناس من كل الطبقات، وبيناتهم غسان وأسامة كمان وشيو وربيشة أو بيشة. اتصال بعد مدة طويلة من شركة إعلانات بدهم يعملوا هالغنية لما بيمشي على الرصيف إعلان تلفزيوني. أعطيناهم الحق مروان وأنا وصوروها ونزلت على التلفزيون. تتصل بشان الله المفاجأة من مروان على دبي وزعلان كتير عم بتقول له ولا وكيف تعملوا هالغنية دعاية وأنا مشكة بغني. قال له يا عم أنت منك مغنية, أنت ما عملتي هالغنية الوحدة, هالغنية اليتيمة ونقولك إياها, لازم تشكر ربك في مطربات عندهم ملايين الأغاني وحدا فكر يعمل له دعاية. وهيك صارت طيبنا لها خطرة ومش الحال, كانت هاي غنية لما بمشي على الرصيف.
لما بمشي على الرصيف هيدا ناصح هيدا ضيف.
عبر الزمن مكمل معكم ومكملين بأجواء الزمن الجميل بلبنان, والرجعة عبر الزمن هلأ لسنة 1977, سنة إنتاج مسلسل من أنت يا ديالا اللي كان من بطولة الراحلة هند أبي اللمع والراحل أنطوان كربيج, ومنسمع أغنية المسلسل.
من أنت يا ديالا لتقطع الجبال.
عبر الزمن كان في مجموعة من الدول متواجدة وباستمرار على لائحة الدول المنتجة والمصدرة للبترول اللي بيبلغ إنتاجه العالمي حوالي 100 مليون برميل يومياً. فمين هي الدول العشرة الأكثر تصديراً للنفط سنة 2025؟ الولايات المتحدة بتجب المرتبة الأولى مع إنتاج يومي للنفط حوالي 13.5 مليون برميل. السعودية بالمرتبة الثانية وإنتاجها اليومي من النفط 11 مليون برميل. بالمرتبة الثالثة روسيا 10.5 مليون برميل. بالمرتبة الرابعة كندا 6 ملايين برميل نفط يوميا. بالمرتبة الخامسة الصين 5.2 مليون برميل. العراق بتنتج يوميا بحدود 4.5 مليون برميل نفط. البرازيل 4.4 مليون برميل. إيران بالمرتبة الثامنة إنتاجها اليومي من النفط حوالي 4 ملايين برميل يوميا. والكويت بالمرتبة التاسعة حوالي 3.4 مليون برميل. وبالمرتبة العاشرة الإمارات العربية المتحدة حوالي 3 ملايين برميل يوميا. قبل ما نختم الحلقة رح نروح بالزمن لأجواء أغاني الديسكو يلي صدرت سنة 1980 واللي كان هالنوع من الموسيقى منتشر حول العالم, ونسمع غنية البوني أم فيليسيداد. على أنغام هالأغنية بدي ودعكم. حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن خلصت, كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. للملتقى الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة, ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير وإلى اللقاء.